إنا إليه راجعون. السلام على أبي الحسن المرتضى، السلام على شهيد المحراب والصلاة، السلام على من خضبت شيبته بالدماء، السلام على من نعاه جبرائيل في السماء بأفجع النداء، ما الذي تخفيه يا ليل، ففي وجهك الكالح رعبا مؤلم وإذا الصرخة تعلو بغتة وإذا المحراب يغشاه دم، أيها المجرم هل تعلم ما ارتكبت نفسك أو لا تعلم؟ هل درى سيفك في ضربته؟ هدم الطود الذي لا يهدم، والصلاة انهدمت أركانها بعدما طاح العماد الأعظم، والجهاد انغلقت أبوابه بعدما فل الحسام المخذم، والكتاب التبست آياته بعدما جف البيان المحكم، والإمام المرتضى محرابه ما إجان في دمه ملتطم، وأمين الله في لاهوته نادب يقطر منه الألم، هدمت والله أركان الهدى، هدمت والله أركان الهدى، وعرى الحق غدت تنفصم، نزلت الكوفة يا علي قشرة علينا، نزلت الكوفة يا علي قشرة علينا، يمتى يا ابويا الطيب وطردنا المدينة، قشرة تراهي نزلت الكوفة يا بحر، فالك عسفان السلام يا ابو الله. قالها الحسن يا اختي سلام من ابو الغير ما تنظري للسيف شد مرت جبينه وعليا قالت يا عقلي نطلبي من الله السلامة ويقوم ابو الحسنين ويتم مصيره ونعيد بزينة ولا نعيد يتامى قالها يا خي العيد لا تترجب يا اختي يا زينب كان عيد تعيد الشام وكان الخبر وصل يصير ادرك الايام واحنا بعد ليله ويا بارك رحيته واحنا بعد ليله عند الفجر شفين أرامل تسجدين إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أنت منذر ولكل قوم هاد آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الآية المباركة إنما أنت منذر ولكل قوم هاد ذكر الرازي في تفسيره والثعلبي في تفسيره والألوسي في تفسيره ذكروا جميعا عن ابن عباس بأنه قال لما نزل قوله تعالى إنما أنت منذر ولكل قوم هاد وضع النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يده على صدره المبارك وقال أنا المنذر، ثم أومأ بيديه المباركتين إلى منكب علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه وقال هذا هو الهادي بك يا علي يهتدي المهتدون من بعدي. فالروايات الواردة عن طريق أبناء العامة قبل الروايات الواردة عن طريقنا تصرح بأن المراد من الهادي في الآية المباركة إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، المراد من الهادي هو مولانا وسيدنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. من هنا نحن نتحدث عن هذه الآية المباركة من خلال نقاط ثلاث. النقطة الأولى في بيان معنى الهداية في الآية المباركة، والنقطة الثانية في بيان الفوائد والمداليل التي نستفيدها من الآية المباركة، والنقطة الثالثة في بيان مظاهر الهداية عند أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. نأتي أولا للحديث عن النقطة الأولى وهي بيان معنى الهداية في الآية. الآية تقول: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، ووصفت عليا صلوات الله وسلامه عليه بوصف الهداية. ما هو المراد من الهداية؟ الهداية عندنا على نوعين: النوع الأول الهداية المطلقة، والنوع الثاني الهداية النسبية. شنو الفرق بين الهداية المطلقة وبين الهداية النسبية؟ تأمل. الهداية النسبية هي الهداية التي تتعلق بعلم معين أو تتعلق بمجال معين ولا تتجاوزه إلى غيره. الهداية التي تكون محددة بحدود معينة ومؤطرة بإطار معين لا تتجاوزه يقال لها هداية نسبية. شلون؟ مثلا هداية العلماء، العلماء لهم نوع من أنواع الهداية. هداية العلماء شلون؟ يقولون هداية نسبية، يعني العالم يهدي في مجال ما يعلم ولا يستطيع أن يهدي فيما لا يعلم، بل هو بحاجة إلى غيره من أجل أن يهديه. عالم الفيزياء يستطيع أن يهدي غيره إلى معارف علم الفيزياء، ولكنه في علم الفقه يحتاج إلى من يهديه، في علم العقيدة يحتاج إلى من يهديه. إذن العالم له نوعا من أنواع الهداية، ولكن هدايته هداية نسبية. هدايته محددة بحدود ما يعلم ومؤطرة بإطار ما يعلم، وأما فيما عدا ذلك فهو بحاجة إلى غيره كغيره من عوام الناس. إذن فهداية العلماء هداية نسبية، هذا نوع من أنواع الهداية. النوع الثاني من أنواع الهداية الهداية المطلقة التي ليس لها حدود وليس لها مجال معين، بل هي هداية عامة في جميع المجالات ولجميع الأمور. مثل ماذا؟ مثل هداية القرآن. هداية القرآن هداية مطلقة، إن هذا الكتاب، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. القرآن مصدر من مصادر الهداية، ألف لام ميم، ذلك الكتاب هدى للمتقين. الكتاب مصدر من مصادر الهداية، لكن شلون هداية الكتاب؟ هداية محددة بحدود؟ هداية لها مجال معين؟ أم هداية الكتاب هداية شاملة؟ العالم يهديه القرآن، والجاهل يهديه القرآن، عالم الفقه يهديه القرآن، عالم الفيزياء يهديه القرآن، عالم الاجتماع يهديه القرآن، عالم النفس يهديه القرآن. هداية القرآن باعتباره تبيان لكل شيء، إذن هو مصدر هداية لكل أمر ولكل شيء. هداية القرآن لا حدود لها، فيقال لهداية القرآن هداية مطلقة في مقابل الهداية النسبية الموجودة عند العلماء. رحم الله من ذكر القائمة فقام. تفضل قدام الساكن.
تفضلوا قدام جزاكم الله خير. زين، بعد أن علمنا بأن الهداية تارة تكون هداية مطلقة وتارة تكون هداية نسبية، الهداية في الآية المباركة إنما أنت منذرا ولكل قوم هاد، الهادي هو علي بن أبي طالب. هداية علي من أي النوعين؟ هل هداية علي هداية نسبية كهداية العلماء، أم أن هداية علي هداية مطلقة كالقرآن الكريم؟ هداية علي هداية مطلقة. إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. شلون أن القرآن يأمر النبي بالتمسك به مطلقا والتمسك به عاصم عن الضلال فهدايته هداية مطلقة؟ كذلك أهل البيت عليهم السلام، كذلك علي بن أبي طالب أمر النبي بالتمسك به تمسكا مطلقا لا حدود له، وأخبر بأن التمسك به عاصم عن الضلال وعاصم عن الانحراف. إذن فعلي له هداية مطلقة كهداية القرآن الكريم لا حدود لها ولا مجال لها. هذا أيضا المعنى نستفيده من خلال قرائن محيطة بنفس الآية المباركة. تأمل شوية، إنما أنت منذرا ولكل قوم هاد. النبي صلى الله عليه وآله كما سمعت الرواية التي يرويها الرازي والثعلبي والألوسي التفت إلى علي وقال هذا هو الهادي، ثم قال بك يا علي يهتدي المهتدون. تأمل في النص، وفي النص المفسر تجد بأن هنالك قرائن صريحة على أن هداية علي هداية مطلقة وليست هداية نسبية. شلون؟ أولا نحن نلفت هنا إلى أن هداية علي هداية مطلقة من أجل الالتفات إلى ما يثيره الآخرون من أن هداية علي كهداية غيره. النبي صلى الله عليه وآله قال في الصحابة أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. فكما أن الصحابة مصدر من مصادر الهداية فكذلك علي أيضا مصدر من مصادر الهداية. نحن نسلم معكم أيها الشيعة بأن الآية المباركة إنما أنت منذر ولكل قوم هاد في علي بن أبي طالب، ولكن نقول هذا لا يكسب عليا فضيلة، بل هو هادي كغيره من الصحابة، بأيهم اقتديتم اهتديتم. احنا نقول لا، هداية علي ليست هداية نسبية كالهداية الموجودة عند بقية الصحابة أو العلماء، بل هداية علي هداية مختلفة، هداية مميزة، هداية علي كالقرآن كهداية القرآن، هداية مطلقة. شنو القرائن؟ أولا الآية في مقام الوصف والبيان ببيان صفة من الصفات البارزة في علي صلوات الله وسلامه عليه. الآية تتحدث عن النبي فتصفه بصفة الإنذار، وتتحدث عن علي وتصفه بصفة الهداية. شوف لاحظ، فلو كان غير علي يشاركه في صفة الهداية الموجودة عند علي لما خصصت الآية وصف الهداية بعلي بن أبي طالب. لو كان المراد من الهداية في الآية الهداية الموجودة عند غيره من العلماء والموجودة عند غيره من الصحابة العارفين لما خصصت الآية وصف الهداية بعلي بن أبي طالب كما خصصت النبي بوصف الإنذار، خصصت النبي بوصف الإنذار وخصصت عليا بوصف الهداية. فنعلم من ذلك بأن الهداية الموجودة عند علي تختلف عن الهداية الموجودة عند غيره، والهداية الموجودة عند غيره هداية نسبية وليس في قبالها إلا الهداية المطلقة. إذن هداية علي هداية مطلقة، هذا أولا. ثانيا، عندما تتأمل في النص المفسر الذي يذكره الرازي وغيره، قال النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: بك يا علي يهتدي المهتدون من بعدي. شوف تأمل شوية إلى دقة التعبير، بك يا علي يهتدي المهتدون. النبي كان بإمكانه يقول يا علي يهتدي المهتدون بك من بعدي. شوف لاحظ شلون الصياغة، النبي كان بإمكانه أن يقول يهتدي المهتدون بك من بعدي يا علي. ليش صاغه بهذا الصياغة؟ تأمل، بك يا علي يهتدي المهتدون. ليش قدم الجار والمجرور؟ شنو النكتة؟ تقديم الجار بك والمجرور، ليش تقديمه على الجملة؟ ليش ما قال يهتدي المهتدون بك من بعدي؟ علماء البلاغة يقولون بأن هنالك مجموعة من الأساليب في اللغة العربية إذا استخدمها الإنسان تفيد الحصر وتفيد التخصيص. شلون مثلا تقديم المسند إليه. الآن أنت في قوله تعالى في سورة الحمد ماذا تقول؟ إياك نعبد وإياك نستعين. ليش ما تقول نعبد إياك ونستعين إياك؟ ليش قدمت المسند إليه إياك نعبد؟ يقول لأن تقديم المسند إليه يفيد التخصيص والحصر، بما أن العبادة والاستعانة مخصوصة بالله لذلك تقول إياك نعبد وإياك نستعين. هذا من الأساليب، من الأساليب التي تفيد الحصر والتخصيص تقديم الجار والمجرور. لذلك النبي عندما يقول بك يا علي يهتدي المهتدون يريد أن يقول بأن الهداية محصورة بعلي بن أبي طالب. أي الهداية المحصورة بعلي بن أبي طالب؟ الهداية المطلقة، إذ الهداية النسبية موجودة عند العلماء وعند غيرهم من العارفين. فعندما حصر النبي الهداية بعلي علمنا بأن هداية علي تختلف عن الهداية الموجودة عند غيره، والهداية الموجودة عند غيره هداية نسبية، إذن فهداية علي هداية مطلقة. فهداية أمير المؤمنين كهداية القرآن الكريم هداية مطلقة، وليست هداية نسبية كهداية غيره من العلماء أو من العارفين من الصحابة. لا، هداية مطلقة كهداية القرآن، لا حدود لها ولا مجال يخصها صلوات الله وسلامه. هذا ما يعود إلى بيان النقطة الأولى، وهي بيان المراد من الهداية في الآية. النقطة الثانية في بيان المداليل التي نستفيدها من الآية المباركة: إنما أنت منذرا ولكل قوم هذا شنو نستفيد من هذه الآية؟ أولا ثبت لدينا من كتب أبناء العامة بأن الآية ماذا؟ بأن الآية نزلت في علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه فهو الهادي. ثانيا ثبت لدينا من خلال النقطة الأولى بأن الهداية عند علي ليست هداية نسبية وإنما هي هداية مطلقة. بعد ذلك شنو نستفيد نحن من الآية؟ نستفيد ثلاثة أمور. الأمر الأول نستفيد عصمة علي صلوات الله وسلامه عليه، نستفيد بأن عليا معصوما. شلون نستفيد بأن عليا معصوم؟ نستفيد ذلك لأن عليا له هداية مطلقة كما أثبتنا، فلو لم يكن علي معصوما لما كانت له هداية مطلقة. الإنسان الذي يخطئ، الإنسان الذي تصدر منه معصية، الإنسان الذي يصدر منه انحراف لا يمكن أن يكون هاديا لغيره مطلقا، بل هو يحتاج إلى من يهديه. فلما جاء القرآن ووصف عليا بأنه الهادي وله الهداية المطلقة علمنا بأن عليا لا يصدر منه خطأ، علمنا بأن عليا لا تصدر منه معصية، علمنا بأن عليا لا تصدر منه خطيئة، وإلا لما كان هاديا لغيره صلوات الله وسلامه عليه، بل يكون بحاجة إلى من يهديه. فأول مدلول تدل عليه الآية بوضوح تدل على عصمة علي صلوات الله وسلامه عليه، إذ أن فاقد الشيء لا يعطيه، فلو لم يكن علي مهتديا بنفسه ولا يصدر منه خطأ ولا يصدر منه انحراف ولا يصدر منه معصية لما كان هاديا لغيره صلوات الله وسلامه عليه. هذا أولا. ثانيا المدلول الثاني الذي نستفيده من الآية المباركة أعلمية علي بن أبي طالب على جميع الناس والصحابة بعد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. شلون هذا نستفيده؟ هم بوضوح، بعد أن أثبتنا إطلاق الهداية وقلنا بأن عليا له هداية كهداية القرآن. شلون القرآن صار مصدر هداية مطلقة؟ لأن القرآن فيه تبيان لكل شيء. بما أن القرآن تبيان لكل شيء صار مصدرا من مصادر الهداية، صار مصدرا من مصادر الهداية في كل المجالات ولكل شيء. شوف لاحظ، بما أن القرآن فيه تبيان كل شيء أصبح مصدرا من مصادر الهداية لكل شيء، صارت له هداية مطلقة. وكذلك علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه لما كان عالما بكل شيء بتعليما من قبل الله سبحانه وتعالى أصبح هاديا لكل شيء صلوات الله وسلامه عليه. بعد الالتفات إلى نكتة الإطلاق إطلاق الهداية نلتفت إلى أن علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه لا يمكن أن تكون له هداية مطلقة إلا بعد أن يكون عالما بكل شيء صلوات الله وسلامه عليه، وإلا لو كان الإمام علي في بعض المجالات يجهل بها شلون يكون هاديا لغيره؟ لو كان علي جاهلا بمجال معين أو جاهلا بعلم معين أو جاهلا بجانب معين كيف يكون هاديا لغيره صلوات الله وسلامه عليه؟ فلما أثبت القرآن لعلي الهداية المطلقة أثبت له العلم بكل شيء صلوات الله وسلامه عليه والأعلمية على غيره صلوات الله وسلامه عليه. خب إذن أولا نستفيد من الآية عصمة عليا، ثم نستفيد من الآية أعلمية عليا. إذا استفدنا عصمة عليا من ناحية واستفدنا أعلمية عليا من ناحية أخرى، ثبت المدلول الثالث الذي نستفيده وهو أحقية عليا بالخلافة بعد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، لأنه هو الشخص المعصوم وغيره يصدر منه الخطأ، فهو مقدم عليه، وهو الشخص العالم وغيره لا علم له أو أدنى منه علما فهو مقدم عليه. لما كان علي معصوما وأعلم من غيره بنص الآية كان هو الأولى والأجدر بالخلافة بعد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. لذلك نحن لا نقبل ما يثيره بعض المفسرين أو بعض الكتاب من أن هذه الآية لا دلالة فيها على أحقية علي بالخلافة أو لا دلالة فيها على إمامة علي بعد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. نقول الآية وثبوت دلالة الآية على أعلمية علي على غيره من ناحية أخرى تثبت أحقيته وجدارته وأولويته بالخلافة بعد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. هذا ما يعود إلى بيان النقطة الثانية. النقطة الثالثة والأخيرة هي بيان مظاهر الهداية عند علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. إنما أنت منذرا ولكل قوم هاد. ما هي مظاهر الهداية عند علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه؟ في الواقع علي بكل وجوده وبكل سيرته وبكل ذرات حياته هو مصدر من مصادر الهداية في جميع شؤونه صلوات الله وسلامه عليه. لكن نحن نركز على مجموعة من مظاهر الهداية عند علي. المظهر الأول من مظاهر الهداية عند علي علم علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. علم علي مصدر من مصادر الهداية ومظهر من مظاهر الهداية، فهو القائل سلوني قبل أن تفقدوني، سلوني فأنا العالم بعلوم الأولين والآخرين، أما والله لو ثنيت لي الوسادة لحكمت بين أهل التوراة بتوراتهم وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم وبين أهل الزبور بزبورهم وبين أهل الفرقان بفرقانهم. علم علي بن أبي طالب مصدر من مصادر الهداية، هذا علم علي صلوات الله وسلامه عليه. لا زال العلماء ينتهلون من معارفه وكل يدعي انتماءه إلى علم علي بن أبي طالب. الفقهاء ينتهلون من علم علي، والعقائديون الكلاميون يغترفون من علم علي، وعلماء العرفان يستلهمون علمهم من علي، وعلماء الفلسفة يستلهمون معارفهم من علي، وعلماء النحو يستلهمون معارفهم من علي. فعلي بن أبي طالب موسوعة معارف وموسوعة علوم، لا زال العلماء ينتهلون من علمه ويعيشون على مائدته صلوات الله وسلامه عليه. علي بن أبي طالب ما كان علمه مقصورا على مجال معين، وما كان مقصوره وما كان علمه مقصورا على نوع من أنواع المعرفة. علم علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه شمل جميع أنواع المعارف وشمل جميع أنواع العلوم، حتى العلوم الإنسانية والطبيعية كعلم الفيزياء وعلم الرياضيات مثلا وعلم الكيمياء، هذه العلوم الطبيعية الإنسانية، هذه العلوم خاضها علي وله فيها معارفه وله فيها إسهاماته التي لا زال يقف التاريخ عندها إكبارا وإجلالا صلوات الله وسلامه عليه. وللأسف ما نراه عند بعض الكتاب من إجحاف حق علي ومن إجحاف مقام علي صلوات الله وسلامه عليه. فلما نتلاحظ أكثر كتب النحو لما نتلاحظها في بدايتها عندما يتكلمون عن واضع علم النحو يقولون واضع علم النحو هو أبو الأسود الدؤلي، مع أنه من الثوابت التاريخية بأن واضع علم النحو هو علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، هو الذي علم أبا الأسود وهو الذي قنن له القوانين وهو الذي وضع له الضوابط، ولكن التاريخ يأبى إلا أن يجحف عليا حقه صلوات الله وسلامه عليه. فعلي حفظ لنا لغتنا وحفظ لنا قوانين لغتنا، وبالتالي حفظ لنا كيف نفهم القرآن وكيف نفهم السنة، إذ لو اندرست اللغة العربية واندرست قوانينها لما استطعنا أن نفهم القرآن ولما استطعنا أن نفهم السنة. إذن بقي فهم السنة وفهم القرآن من خلال القواعد العربية التي حفظها علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. إذن كل من يستفيد من السنة من ذلك اليوم إلى هذا اليوم، وكل من يستفيد من القرآن من ذلك اليوم إلى هذا اليوم، فعلي له فضل عليه، لأن عليا هو الذي حفظ قوانين اللغة التي يفهم بها القرآن وتفهم بها السنة. فعلم علي مظهر من مظاهر الهداية. وانت لما تراجع سيرة الخلفاء الثلاثة شلون كان علي بن أبي طالب في حياة الخلفاء، كم رجل كاد أن يقام عليه الحد فأنقذه علم علي بن أبي طالب، وكم امرأة كادت أن ترجم فحفظها علم علي بن أبي طالب. لذلك لولا علي لهلك عمر، لا أبقاني الله، يرويها ابن سعد، يرويها صاحب كتاب الاستيعاب وغيره، لولا لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن علي. علي كان بعلمه مصدرا من مصادر الهداية صلوات الله وسلامه عليه، مظهرا من مظاهر الهداية صلوات الله وسلامه عليه. فأول مظهر من مظاهر الهداية عند علي بن أبي طالب هو علم علي صلوات الله وسلامه عليه. المظهر الثاني من مظاهر الهداية عند علي سلوك علي وسيرة علي. انت ترك عنك اقوال امير المؤمنين جميعها وما ورد عنه صلوات الله وسلامه عليه من الحكم ومن الخطب ومن الكلمات ومن العلوم، فقط اقرأ سيرة علي صلوات الله وسلامه عليه. سلوك علي نفس سلوكه كان منبعا للهداية ومصدرا للهداية، كيف كان علي يتعامل مع الفقراء، كيف كان علي يتعامل مع مجتمعه، كيف كان علي يتعامل مع زوجته، كيف كان علي يتعامل مع أولاده، كيف كان علي يتعامل مع الآخرين. نفس سيرة علي وسلوك علي صلوات الله وسلامه عليه مصدر للهداية. لذلك أيها الإخوة، نحن نحتاج أن نستطلع سيرة علي في حياتنا، ونحتاج أن نطبق سلوك علي في حياتنا. نفس سلوك علي إذا استطلعه الإنسان صار مصدرا له ولهدايته ولوصوله إلى السعادة وإلى طريق الكمال. اقرأ عن حلم علي، واقرأ عن عفو علي، واقرأ عن كرم علي، واقرأ عن سائر الصفات الحميدة التي حملها علي بن أبي طالب. نفس سلوكه، نفس سيرته مظهر من مظاهر الهداية صلوات الله وسلامه عليه. ثالثا، المظهر الثالث من مظاهر الهداية عند علي عليه السلام سيف علي وجهاد علي ومواقف علي صلوات الله وسلامه عليه. بسيفه اهتدى المهتدون، وبمواقفه اهتدى الكثيرون. بسيف علي وجهاد علي لانت الرقاب وخضعت الرقاب، وعرفت من هو محمد وما هو الإسلام وما هو الدين، ببركة جهاد علي ومواقف علي وإخلاص علي صلوات الله وسلامه عليه. لولا سيف علي إنما قام الإسلام على سيف علي بن أبي طالب، وبقي الإسلام ببركة جهود النبي ودفاع علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. انت اقرأ شلون كان إخلاص علي بن أبي طالب للنبي وللإسلام. أخلص للنبي فبات في فراشه ووقاه بنفسه في يوم أحد. كل الصحابة، جميع الصحابة فروا عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وتركوه بوحده، وكان الهاتف يهتف لقد قتل محمد، فمن جلت الغبرة إلا وعلي واقف بين يديه يذب عنه بسيفه ويدب عنه برمحه صلوات الله وسلامه عليه. هكذا كان إخلاص علي ودفاع علي ومواقف علي التي بقي الدين ببركتها وحفظ الدين ببركتها صلوات الله وسلامه عليه. لذلك جوزي علي من قبل السماء بأن دوى جبرائيل بين السماء والأرض لا سيف إلا ذو الفقار، ولا فتى إلا علي بن أبي طالب. دوى جبرائيل في السماء شكرا لعلي وثناء على علي ومدحا لعلي، لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي. دوى جبرائيل بصوته، وصرخ جبرائيل بين السماء والأرض بهذا الهتاف، وكانت له صرخة أخرى أيضا. جبرائيل تحدث عن علي مرتين بين السماء والأرض، تحدث عن علي وهتف باسم علي مرتين بين السماء والأرض. مرة الأولى عندما قال لا فتى إلا علي، وهذه المرة جدا أفرحت النبي وأثلجت قلب النبي واستبشر لها النبي. لكن المرة الأخرى أنا ما أدري شلون كان وقعها على قلب النبي، شلون كان وقع الكلام على قلب زينب وأخوات زينب، شلون كان وقع النداء على قلب الحسن على قلب الحسين عندما نادى جبرائيل بين السماء والأرض تهدمت والله أركان الهدى وانفصمت والله العروة الوثقى قتل علي المرتضى. الله أكبر. تقول الرواية زينب على المصلى في مصلاها قائمة تصلي، أم كلثوم في مصلاها، الحسنان يسمعان. لما سمعت زينب النداء قتل علي المرتضى قتل ابن عم المصطفى كأني بها تلتم على راسها وتنادي وابتا وعليا. أقبل الناس يهرعون إلى المسجد ما بين صارخ وصارخة، الكل خرج من منزله ينادي وإماما وعليا ومصيبتا. أقبل الإمام الحسن إلى المسجد يا شيعة، صلى بالناس ثم أقبل إلى والده ووضع رأسه في حجره. تقول الرواية فامتلأ حجر الإمام دما، كان دم إمامنا ينزف كالميزان، امتلأ حجر الإمام دما، صار يمسح الدماء عن وجه والده عن شيبة والده. الإمام كان مغمى عليه، أفاق من إغمائه، التفت إلى ولده، بني حسن الآن يأتيكم أحد موالينا وقاتله بيدي. تقول الرواية بينما هم كذلك وإذا بحذيفة بن اليمان قد دخل وابن ملجم في يده، التفت إليه الإمام الحسن قال حذيفة كيف عثرت عليه؟ قال سيدي ماذا أقول لك؟ سيدي لقد كنت نائما وإذا بزوجتي تنادي حذيفة 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 الله أكبر. فضل الله فاكي، ماذا تقولين؟ من الذي يسر على قتل علي؟ من الذي يسر على ضرب علي؟ قالت حذيفة هذا الناعي بين السماء والأرض ينادي قتل علي. خرجت من منزلي وجدته خائفا مرعوبا، علمت بأنه القاتل، جئت به إليكم. ما إن أتم كلامه وإذا بإمامنا قد تغير حاله، اصفرت ألوانه، التفت إلى أولاده، بني حسن بني حسين محمد بني عباس احملوني إلى الدار. يا الله، وإذا بفارس بدر وحنين لا يستطيع المشي على رجليه يا شيعة، وحملوا إمامنا على يا الله. أقبلوا به إلى الدار مولاتنا زينب، واقف عند باب الدار نظرت إلى أخي الحسين، أخي أبا محمد أين أبوك علي؟ ما هو حاله؟ قال أخي عظم الله أجرك فهذا أمير المؤمنين. فصرخت زينب زينب تنادي هالذي محمول من وين؟ والله اخبروني يا اخواني حسن وحسن ومصيبته. زينب تنادي هالذي محمود من وين بل اخبروني يا اخواني حسن وحسن قالوا لها يا مخدرة سيد الكون شقت الجيب وأعولت بالقاع خرة ظلت تنادي والدمع ضل خدها محمول يا ابو حسين صوتك داخل رجع اطلعت سالم ورجعي ليا بهالحال اطلعت سالم ورجعي ليا بهالحال معلوم من بعدك بني عدنان ظل قتلوه نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم فرج عنا يا الله بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة.